الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. قال: فصل. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة. انتقل رحمه الله إلى آثار المعاصي، ويعتبر سائر الكتاب متعلق بهذا الموضوع، آثار المعاصي وما يتعلق به من مسائل، وهذا موضوع في غاية النفاسة، وهو الباب أو هو من الأبواب التي يبدع فيها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ويخوض ويصول ويجول في نصوص القرآن والسنة ليستخرج منها كنوزها. فيقول: فصل. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. لا تستهن بالذنب، فإن للذنب مضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة، وكل مصيبة تحصل على وجه الأرض فبسبب المعاصي. فهل أخرج آدم من الجنة إلا المعصية؟ وهل أهلك قوم فرعون إلا المعصية؟ وهل أهلك قوم هود إلا المعصية؟ ولا قوم صالح، ولا قوم شعيب، ولا قوم موسى، ولا إن المعاصي لها آثار عظيمة على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة والمجتمع. قال: منها، فمنها حرمان العلم، العلم المحمود. وده الإنسان قد يكون حافظا وقد يكون مكثرا من التصانيف، لكن محروم العلم، العلم المشروع، العلم المحمود، وهو الذي يقود إلى العمل. فهو عنده علم حج عليه. أظن أن من رزقه الله علما أو أعطاه الله علما ليفجر به أن هذا يكون عقوبة له لا إكراما له. فالإنسان إذا أتاه الله علما فلم يكن به عاملا ولا له ناشرا ولا متأسيا، فلا شك أن هذه تكون عقوبة، كمن يؤتيه الله عز وجل القرآن ولا يعمل به، والقرآن حجة لك أو عليك. وقال سبحانه: وعليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فمن حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. صحيح يا إخوان؟ معقول الواحد يقوم من على الزنا ويحضر درس ويستفيد أو يقرأ في كتاب؟ معقول واحد يأتي من بنك ربوي ما زال يأكل الربا ثم؟ هذا مستحيل، لا يشعر باللذة. لكن قد يكون موظفا يأتي من الربا ويدرس العصر، لأنه موظف عنده درس العصر، وقد يتصدر الناس ويريد الجاه والسلطان، لكن المراد بذلك العلم الشرعي، العلم الذي يقود إلى العمل، هذا يحرم الإنسان بسبب الإيه؟ المعاصي. فالعلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه، يعني قرأ الشافعي على مالك، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله البيت المشهور: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. يبقى أول شيء حرمان العلم، وكفى بذلك. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، هو أتاه آيات، وإتيان الآيات علم ولا يا إخوان؟ فانسلخ منها، لم يعمل بها، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال سبحانه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذن عندهم علم. وقال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومع الآخرة هم غافلون. فعندهم علم لكن ما عندهم عمل. عمرو بن عبيد عنده علم لكن ما عنده انقياد وعمل. ابن عربي الهالك عنده علم لكن ما عنده انقياد. هذا كله بسبب ماذا يا أخواني؟ بسبب ظلمة القلب. فإن العلم يوسع القلب ويضيئه، لكن إذا خلى القلب وسلم من شبهة أو شهوة، لأن الشبهات والشهوات تدفع نور العلم لأنها ظلمة، ظلمة. فإذا امتلأ القلب ظلمة أن للعلم أن يكون له محلا. ومنها حرمان الرزق، وفي المسند إن العبد لا يحرم من رزق بالذنب يصيبه، وقد تقدم. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا شيخ نعم أشكو لك ولدي، عليك بالاستغفار. يا شيخ أشكو لك ضيق رزق، عليك بالاستغفار. كل شيء عليك بالاستغفار بالاستغفار. فقال له رجل: كل من جاءك تقول عليك بالاستغفار عليك بالاستغفار؟ قال: نعم، إن الله يقول: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم أموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، لتبين الناس ما ما نزل إليه. استغفر الله حتى يحصل لك بصيرة في البيان. يبقى استغفر أول ما تيجي تقرأ، استغفر، نظف نفسك، هيئ نفسك لفضل يعطيك الله عز وجل إياه، وبصدق استغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله قبل عمرة، قبل حج، قبل علم، قبل كذا. لأن الإنسان إذا كانت الذنوب على قلبه مثلت حجبا ورانا يمنع من وصول الحق، يمنع من وصول الحق. ولهذا المؤمن كما وصفه الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذلك لمن خشي ربه. سبحان الله يا أخواني، آية من آيات الله. فليس كل علم يقود إلى العمل والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، بل هناك العالم العربيد، العالم الفاجر. ولهذا ليس أضر على هذه الأمة من فتنتين: الأولى فتنة العالم الفاجر، والثانية فتنة العابد الجاهل. فالأمة في حاجة إلى العالم التقي، إلى العالم الذي يخشى الله، إلى العالم الذي يراقب ربه سبحانه وتعالى. الأمة في حاجة إلى مثل هذا، إلى مثل البخاري وهو يقول في ليلة 20 مرة، إلى مثل شيخ الإسلام، إلى مثل إمام أحمد، إلى مثل هؤلاء الذين أدركوا قيمة العلم وفتح الله عز وجل عليه. نعم، حرمان الرزق سواء في علم أو في مادة أو في شيء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله. وحشة، يا الله، وحشة بين العبد وبين ربه لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا. تجده صاحب قصر على البحر والأمواج تتلاطم بين يديه، ويأتيه رذاذ الماء والهواء الجميل والخضرة الجذابة والنساء الحسناوات والخدم والحشم ولحم الغزال وشرب كذا، ومع ذلك لا يشعر بالسعادة. لا تدانيها لذة ولا تعودها لذة. تلك الوحشة بين العبد وبين ربه لا يقوم على سدها لذة بلغت ما بلغت. وأما الأنس بينك وبين الله سبحانه وتعالى بطاعته فلا تقوم وحشة تقاوم تلك اللذة. ولهذا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدون علي بالسيوف. لذة بلال والصخرة على صدره وهو يسحب في الرمضاء، لذة بلال لا تقاومها، لا يقاومها عذابه في رمضاء مكة والصخرة على صدره. أن لصخرة أن تقاوم لذة التوحيد في قلب بلال رضي الله عنه، ولا في ظهر خباب الذي يعرى عن ظهره ويوقد له النيران، فما يطفئ النيران إلا برض ظهره. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه. ولهذا يا إخوان تجدون مشاهير مشاهير عندهم فراغ، بعضهم ينتحر، بعضهم يعترف أنه لا قيمة لحياته، وتراها مثلا قد تكون مشهورة، أي إنسان يتمنى أن تكتب له كلمة ولكنها في حقيقة نفسها لا تشعر بالسعادة. حتى قالت: نساء أتمنى بيتا وزوجا صالحا وأولادا، أتمنى أن أكون أمة، أن أكون أما. تشعر أنها كالسيجارة يدخنها الواحد حتى إذا فرغ منها دسها بإيه؟ بقدر تثلة يدفلها الإنسان. أما الأخت المسلمة المتعففة المتجلببة الطائعة حينما تخرج زوجا وولدا تشعر بقيمتها وتشعر أنها تملك الدنيا كلها، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من من في قلبه حياة. قد تقول بعض الناس يشعر أنه سعيد لأن قلبه مات، وما لجرح بميت إلى موت. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. شكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب. فالله المستعان. وليس أمر على القلب من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. هذه وحشة يجدها الإنسان بينه وبين ربه بسبب المعاصي. بس يكفي هذا، لا نريد زيادة على هذا، كفى. حرمان العلم، حرمان الرزق، وحشة تكون بين العبد وربه، كل هذه سبب الذنوب والمعاصي. أي سعادة تسعدها يا من تبقى ليلك في أحضان المميسات أو نهارك في المقاهي والشواطئ تشرب المخدرات والخمور والمسكرات؟ أي لذة تتلذذها يا صاحب المال الحرام الذي تأكل أموال الناس بالباطل؟ وأي وحشة يفتقدها الإنسان من الناس وقد أنس بربه سبحانه وتعالى فيذكر ربه الذي قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه. كفى بهذا. أختم في 5 دقائق الأجوبة العالية عن الأسئلة الدنياطية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فهذه قراءة في كتاب الأجوبة العالية عن الأسئلة الدنياطية للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. قال: وأما من أتى رجلا معتمدا لي ولصحبي، ومن أتى رجلا معتمدا لي ولصحبي فعزوه للسنن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس باطل، بل لا أعرفه ثابتا والظاهر أنه مصنوع. وأما إدخال السرور على محبين فنسبته للبخاري باطلة ولا أعلمه عن ابن عمر ولا غيره وهو كذب. وأما أثر لأن أقضي لأخي المسلم حاجة فهو أحب إلي من أن أجهز 80 فرسا فهو في الفردوس للديلمي بلا إسناد عن أنس رضي الله عنه مرفوعا ولم يقف ولده على إسنادي، وما تحققت من السلمي والأزدي المعزو إليهما حتى أنفيه عنهما أيضا. يقول: ما تحققت حتى أنفي ذلك عنهما، هذه أمانة. قال: وأما أثر لا تبخلوا على إخوانكم بذات أيديكم فهو في الفردوس أيضا بلا إسناد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ولم يقف ولدوه على إسناده أيضا، وعزوه للترمذي عن أبي ذر بل وعن غيره ليس بصحيح. حديث: من أدخل السرور على أخيه المؤمن، ومن أدخل على مؤمن سرورا فقد سرني. وأما يقول السخاوي: وأما من أدخل السرور على أخيه المؤمن فما علمته عن أبي ذر، لكنه عند النرسي وكذا الدارقطني في بعض تصانيف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل على مؤمن سرورا فقد سرني، ومن سرني فقد اتخذ عندي عهدا، ومن اتخذ عندي عهدا فلن تمسه النار أبدا. وعند دارقطني فقط من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سر المؤمن فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله عز وجل، ومن سر الله عز وجل باه الله بالملائكة وأدخله الجنة على أي حال كان. وللبيهقي في الشعبي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قضى لأحد من أمتي حاجة يريد أن يسره بها فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله، ومن سر الله أدخله الجنة، وكلها ضعيفة. قال البيهقي: وسرور الله عز وجل حسن قبوله لطاعة عبده وارتضاؤه إياها. انتهى. نقول إذا ثبت النص فنثبت السرور على حقيقته، ولا نقول ولا نؤول بحسن القبول. سبحان الله يا أخواني، شوف يعني سبحان الله، علماء فطاحل، لكن سبحان الله. شوف البيهقي أول والسخاوي يقر هذا التأويل، يقول قال البيهقي: وسرور الله عز وجل حسن قبوله لطاعة عبده وارتضاؤه إياها. ليه؟ لأن ينفى السرور عن الله على حقيقته، وأهل السنة والجماعة يثبتون السرور على حقيقته. شوف علماء فطاحل، لكن خفي عليهم الحق رحمهم الله تعالى. وقد روي في إدخال السرور على المؤمن غير هذا، منها حديث أنس رضي الله عنه رفعه: من لقي أخاه المسلم بما يحب ليصره بذلك صره الله عز وجل يوم القيامة. وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أدخل على أهل بيت سرورا لم يرضى الله له ثوابا دون الجنة. رواهما الطبراني في الصغير وثانيهما في الأوسط أيضا، وسيأتي في سرور المؤمن غير ذلك. وقد روينا عن سفيان الثوري قال: قيل لمحمد بن منكدر: يا أبا عبد الله، أي الأعمال أفضل أو أحب الله عز وجل؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. قيل له: يا أبا عبد الله، ما بقي مما يستلذ به؟ قال: الإفضال على الإخوان. لا شك أن إدخال السرور على المسلم هذا من الأعمال الجليلة ومن الأعمال العظيمة، إدخال السرور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل تبسمك في وجه أخيك صدقة، والمرء في والرب في والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ستر على مسلم ستره الله. كذلك من أدخل السرور على مسلم أدخل الله عز وجل عليه السرور، فالجزاء من جنس العمل. وإدخال السرور على مسلم هذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع. ولهذا لا ننسى يا إخواني قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، لما كان في حادثتهم ما كان، وجاء في بعض الأحاديث أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر بوقت، وكان في بيت أم سلمة، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، هل بعثت إلى كعب؟ لأن كعب ينتظر منذ 50 ليلة، ولكن النبي ما أراد أن يشق على الناس. فلما أخبر الناس وكعب في بيته، جاء الصارخ إلى كعب يسبق صوته فرسه: أبشر يا كعب، ليكون هو الذي يدخل السرور على المسلم، أبشر يا كعب. فسجد كعب لله عز وجل. فالإنسان يسارع أن يأتي بالبشرى لأخيه، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، يدخل السرور على المسلم، ينظر خبرا يسر يقول: أنا أبلغه إياه. فيحرص الإنسان على إدخال السرور بالخبر الصار وبالمعلومة النافعة وغير ذلك من هذه الأشياء. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع. وضده إدخال الحزن والكآبة، وأن تشغله بك بأن تعتدي عليه أو تأخذ حقا من حقوقه فتشغله، لو لم يأتيك من ذنب سوى أن أخاك قد انشغل بك، كيف يستخلص حقه؟ ماذا يصنع؟ يذهب إلى محامي، يذهب إلى محكمة، يذهب إلى كذا، هل يضربك؟ هل يؤجر من يضربك؟ هل يسكت عنك؟ هل لو ما جاءك إلا انشغال أخيك بك لما شغلته بك، لو لم يأتيك إلا هذا لكفى من الإثم. ولكن اتق الله في أخيك وأدخل عليه السرور. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.